إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. ثم أما بعد، هناك سؤال يطرح ويتردد كثيرا، وهو هل السلوك جزء من العبادة والتكليف، أم أن ديننا الحنيف جعل السلوك جزءا آخر منفصلا عن العبادة؟ سلوكنا وأخلاقنا التي نتعامل بها مع الآخرين هي جزء من العبادات التي كلفنا الله تعالى بها، أم أنها أمر مستحسن مستحب وهو أمر زائد عن العبادات التي أمر الله تعالى بها؟ أو بمعنى آخر أصيغ السؤال بطريقة أخرى، هل السلوك والتعامل في الإسلام له علاقة بعبادتنا أم ليس له علاقة بعبادتنا؟ أو السؤال بمعنى أخص وأدق، هل حسن الخلق وتعامل مع الآخرين والإحسان للخلق له ارتباط مباشر بصلاتي وصومي وزكاتي أم ليس له ارتباط؟ أو بمعنى أدق وأخص، هل صلاتي تؤثر في حسن خلقي أم لا تؤثر؟ هذا سؤال مهم لم يتركه الشارع الحكيم سدى، وإنما الشارع الحكيم أكد على جزئيات قد يغفل كثير من الناس عنها، إلا أنها مقصودة في الشرع الحكيم. إن كثيرا من الناس فهموا أن السلوك من أمانة وحسن خلق وإحسان للخلق وتعامل مع الآخرين، فهموا أنه لا دخل له في العبادات التي أرادها الله تعالى من العباد. وهؤلاء هم الذين نسميهم بالمرجئة، الذين قالوا أن الله أراد من العباد إصلاح العقائد فقط، العقيدة أولا والفهم الشرعي أولا، ونفهم العقيدة وأما سلوك فلا دخل لها في العبادة. فلذلك تحصل عندنا أننا وجدنا إسلام، وهذا الإسلام مجرد من الأخلاق، فوجدنا أناس يحمل الإسلام بلا أخلاق، ويحمل الإسلام بلا حسن تعامل، ويحمل الإسلام ولا أمانة، ويصلوا لكنهم يكذبوا، ويصلوا لكنهم يغشوا، ويصلوا لكنهم لا يحسنون حسن، لا يحسنون التعامل مع الآخرين. وهذا كله يعيدنا مرة أخرى إلى نفس السؤال، هل العبادة آثار في أخلاقنا أم ليست لها آثار في أخلاقنا؟ وهل أراد الله تعالى للعبادة أن تؤثر في أخلاقنا أم أراد العبادة لأجل العبادة؟ إن الحقيقة التي تخفى على كثير من الناس أن الله تعالى جعل سلوكنا في التعامل مع الآخرين وسلوكنا في التعامل مع أنفسنا هو جزء من العبادة، وهو مطلب شرعي، وهو تكليف إلهي من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فجعل فاقد الأمانة وجعل فاقد العهد لا إيمان له، فهو ناقص الإيمان، لأنه جعل التعامل مع الآخرين جزء من العبادة. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن العبادات لها أكبر الأثر في سلوك الإنسان، بل شرع الله تعالى كثير من العبادات لتهذيب سلوك العباد. فمثلا الصلاة على سبيل المثال، قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. انظر إلى اللطيفة الأخيرة في الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال أهل التفسير: فلو صلوا لما منعوا الماعون، فلو صلوا لما منعوا الماعون، إذا لتصدقوا، فالصلاة تأمرهم بالإحسان للطرف الآخر. فعتب الله تعالى عليهم وأنزلهم منزلة البخلاء لأنهم لم يصلوا، ومن ثم لم يؤثر ذلك في سلوكهم. وانظر مثلا إلى الصيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة، أي الصوم مانع من كثير من الأخلاق السيئة ومن كثير من المعاصي، فجعل الشارع الحكيم للصوم أكبر الأثر في منع الإنسان من الحرام وفي تقوية شعوره بمراقبة الله تعالى، ومن ثم فعدم الكذب، ومن ثم لا يكذب ولا يقول الزور. فإن لم يؤثر الصوم فيك وفي سلوكك بأن يمنعك الصوم من قول الزور ويمنعك الصوم من الكذب، فإن الصوم لم يؤتي ثماره معك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فانظر مثلا إلى الزكاة، جعل الله تعالى للزكاة أثرا في تحسين أخلاقك وفي الإحسان إلى الآخرين، فلم يجعل الزكاة مثلا مجرد دفعا للمال، ولم يجعل الزكاة مجرد أن يخرج الإنسان من كيسه أموالا ونقودا ويدفعها للآخر ليتخلص من الوجوب الشرعي،
وإنما جعل دفع الزكاة طهرة لنفسه وتخليصا للنفس من السلوك السيء وهي البخل والصح وحب الامتلاك وحب الذات، فحول هذا السلوك إلى سلوك آخر إيجابي، وهو أنك تزكي لكي تحب الآخرين، وتزكي لكي تطهر نفسك، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجعل الصدقة لا مجرد عطاء ولا مجرد عبادة، وإنما عبادة لها أثر سلوكي، صلاة لها أثر سلوكي، صوم له أثر سلوكي. لذا اعتبر شارع الحكيم أي عمل مساهم في تهذيب الأخلاق اعتبره جزء من الدين. كل عمل يهذب نفسك، كل عمل يرشدك إلى الحق، كل عمل يحسن أخلاقك فهو جزء من الدين وهو صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، إرشادك للرجل الضال في أرض ضلالة صدقة، وإماطتك الأذى والشوق والعظم عن الطريق صدقة. فجعل الشارع الحكيم كل هذه الأعمال السلوكية أجزاء من العبادات، وجعل لها أثرا كبيرا في العبادة. بل أن العبادة التي تمارسها من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات إذ لم تؤثر في سلوكك فإنك لن تنتفع بها، إذ لم يظهر نفعها في الدنيا في سلوكك فإنك لن تنتفع بها في الآخرة، سيقل نفعها لك في الآخرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، يأتي بصلاة وصوم وزكاة وعبادات وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. العبادات ما أثرت في سلوكه، صلاة ما جعلت يعني يقل إفات الآخرين، صلاة ما منعته من الكذب، صلاة ما منعته من قول الزور، صلاته ما منعته من الافتراء على الآخرين، صلاته ما هذبت في سلوكه، ولذلك لم تنفعه كثيرا في الآخرة. قال: يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وأعمال وطاعات، شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فتؤخذ من حسناته فتوزع على هؤلاء الناس، ثم إذا فنيت حسناته ولم ينتهي قضاؤه أخذت سيئاتهم فطرحت على ظهره ثم ألقي في النار. فدل ذلك على أن العبادة إذ لم يكن لها أثر في سلوكك وفي أخلاقك فإنك لن تنتفع منها كثيرا في الآخرة. لذلك جعل الشارع الحكيم أن السلوك جزء من العبادة، ليس أمرا آخر خارج العبادة. هذا هو واقعنا أيها الإخوة، واقعنا أن الناس تصلي وتكذب، تصلي وتغش، تصلي وتفعل حرام، لأنها ترى أن هذه الأشياء ليست عبادة إنما هي جزء خارج العبادة، والحق أنها أجزاء من العبادة. إذ لم تؤثر فيك الصلاة، إذ لم تؤثر فيك الصوم، إذ لم تؤثر فيك الزكاة، فانظر وارجع إلى نفسك، راجع نفسك مرة أخرى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة في حديث أبي هريرة: كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتكثر من عمل الطاعة إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. فين الصلاة؟ فين الصوم؟ فين كثرة التردد على المساجد؟ أين عبادات الليل والنهار؟ ما نفعت، لأنها لم تتحول إلى سلوك واقعي. فدل على أن السلوك الواقعي إذا الصلاة لم تؤثر في هذا السلوك ما استفدت منها كثيرا. قال: لا خير فيها، هي في النار. وجاء في زيادة عند الإمام الحاكم وقيل: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثوار من الإقط، يعني بالقليل والفتات من الأقط، ولا تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. فدل ذلك أيها الإخوة الكرام على أن العبادات لها مقاصد، العبادات ليست حركات وطلاسم، العبادات ليست رهبانية نصارى ولا فعل أحبار يهود، وإنما العبادات في الإسلام يجب أن تتحول إلى سلوك واقعي، سلوك ظاهري، سلوك ظاهري من حسن تعامل مع الآخرين، من عدم كذب، من عدم إيذاء، من حسن تعامل، من صدق، من أمانة. ولذا جاء في رواية، وإن كان بعض العلماء يتكلموا فيها: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم يزده ذلك من الله إلا بعدا. معنى في حقيقته مستساغ، بأن الصلاة إذ لم تؤثر في الإنسان فإنك لم تستفيد منها كثيرا. نعم أديت الواجب وأديت الفرض، لكن يجب أيها الإخوة أن تتحول الصلاة إلى سلوك ظاهري وباطني. السلوك الظاهري هذا اللي تكلمنا عنه، هذا السلوك الظاهري، السلوك الظاهري حسن تعامل مع الآخرين. صلاتك ليس المقصود أنك تؤدي فرض وواجب، بقدر ما أن المقصود صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتؤثر في أخلاقك. صومك ليس المقصود منه مجرد تصوم بقدر ما يقوي في نفسك رقابة الله والإحسان للطرف الآخر. زكاتك ليس المقصود منها مجرد إخراج المال بقدر ما المقصود منها تهذيب نفسك. فهكذا قف على ذلك كل العبادات. فالأخلاق والسلوك جزء من الدين وجزء من العبادة، هذا على مستوى الظاهر. أما على مستوى نفس البشرية فأرجئها بعد قليل. نسأل الله عز وجل أن يهذب نفوسنا وأخلاقنا، له ولي ذلك والقادر عليها. قلوا ما تسمعون استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين وبعد. أما على المستوى الآخر وهي النفس البشرية، الصلاة والصوم والزكاة لها أثر في سلوكنا وأخلاقنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يجب حتى تكون صلاتك صلاة صحيحة أن يكون لها أثر على سلوكك وعلى أخلاقك، هذا على مستوى التعامل الظاهر. وعلى مستوى التعامل الباطن يجب أن يكون للعبادة أثر كبير جدا على إحساسك بالطرف الآخر. يجب أن تكون نفسك ونفس كل المؤمنين نفسا واحدة، هذا إذا أردت أن يكون للصلاة أثر كبير في نفسك. يجب أن يكون سب الآخرين هو سب لك، تشعر بهذا. قتل الآخرين هو قتل لنفسك. جرح الآخرين هو جرح لك. سجن وأسر الآخرين هو سجن لك. لمز الآخرين هو لمز لك. الإحسان للآخرين هو إحسان لك. أذية الآخرين هي أذية لك. وبذلك يكون للعبادة أكبر الأثر بأن دمج نفسك بنفوس المؤمنين ودمج نفوس المؤمنين في نفسك. هذه النفوس كلها نفس واحدة، وهذا المعنى العظيم قرره القرآن في أكثر من آية، أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الأثر الحقيقي للعبادات أن يشعر أن نفسه جزء من المؤمنين وأن نفوس المؤمنين قد حلت في نفسه، فهو معهم في كل شيء. كما قال أهل العلم أن جعل الله تعالى قتل الآخرين قتلا لنفسك، وإخراج الناس من ديارهم إخراج لك من دارك، وسوء الظن بالآخرين هو سوء الظن بك، ولمز الغير لمز لك، والسلام على الغير سلام عليك، وكل ذلك مذكور في كتاب الله الكريم. كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يتكلم عنهم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. فجعل الله تعالى دم كل فرد من أفرادهم كأنه دم واحد. لا تقتلون أنفسكم قتل للآخرين قتل لك. فجعل دم كل واحد منهم كأنه دم الآخر، عينه تسفك حتى إذا سفكه كان كأنه قتل نفسه وانتحر هو بذاته. فلذلك إذا آتت العبادة ثمارها فإنك تشعر بإحساس المسلمين في كل مكان، وتشعر أن دماء المسلمين أينما سالت فإنما هي دماؤك التي تفيل. لذلك قال الإمام القطبي: ولما كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحد كانوا كالشخص الواحد، جعل قتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم، وإخراج بعضهم من ديارهم إخراج لأنفسهم. ومن ذلك أن الله تعالى عبر عن أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتريتم. قال الإمام الفخر الرازي نقلا عن عبد الله بن المبارك: هذه أوكل آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سبحانه وتعالى قال: عليكم أنفسكم، يعني أهل دينكم، لا يضركم من ضل من الكفار، بل يعب بعضكم بعضا ويرغب بعضكم بعضا في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات. قال: لأن المؤمنين إخوة في الدين. فالنهي فعبر الله تعالى أنفسكم، يعني كل المؤمنين هم نفس واحدة. فنهيك لغيرك عن المنكر هو نهيك لنفسك، وأمرك لغيرك بالمعروف هو أمر لنفسك. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالسلام والتحية، قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلموا على نفسكم، مو يعني سلم على نفسك إذا ما في أحد، قال: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال أهل التفسير: فليسلم بعضكم على بعض وهم أهل البيوت التي يدخلونها، لأنهم بمنزلة نفس واحدة في شدة المحبة والمودة والألفة، ولأنهم منهم في الدين، فكأنهم حينما سلموا على الآخرين كأنهم سلموا على أنفسهم. هذا من معاني العبادة، أنها تجعل النفوس نفسا واحدا. وقال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. الإنسان لا يلمز نفسه ولا يطعن بنفسه ولا ينغز نفسه، وإنما قال يلمز غيره، فأنزل غيره منزلة نفسه لتقرير معنى الإحساس بالآخر والأخوة ولتقوية المشاعر. وقال الله تعالى لولا إذ سمعتموه في حديث الإثم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنفسهم هنا أي إخوانهم، فجعل إخوانكم في العقيدة بمنزلة النفس. قال الإمام الفخر الرازي، وهذا خلاصة كلام، قال رحمه الله: فجعل الله المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور، فإذا جرى لأحدهم مكروه فكأنما جرى على جميعهم. هذا معنى العبادة. معنى العبادة أنها تؤثر في سلوكك وتؤثر في نفسك، تشعرك أنك جزء من الأمة وأن الأمة كلها فيك، تشعر أن دماء المسلمين دمك وأن دمك هو دم المسلمين، تشعرك أن كل أسير هو أنت وأنت هو كل الأسرى، وتشعرك أن كل إنسان يتكلم به هو أنت، فأنت بمنزلة نفس وهم بمنزلة نفس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا المعنى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، في عاطفة عاطفة بينهم، كمثل الجسد الواحد نفسا واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا تألم الكبد الكل يسهر، إذا يألم الظفر عندك الكل يسهر. ما يقول الرأس والله مشغلي، هذا ظفر في طرفي ليس عضوا أساسيا وإنما هي من القلب، لا، إذا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا يقوى من المفاهيم التي يجب أن تصحح. أردت أن أصحح هذه المفاهيم في هذه الخطبة، وذلك هما جزءان. الجزء الأول: لا بد أن يكون للعبادة أثر في حياتنا. إذا العبادة ما تؤثر في حياتنا راجع عباداتك، إذا الصلاة ما تؤثر في سلوكك وأخلاقك وتعاملك وتنهاك عن الفحشاء والمنكر راجع نفسك. لا بد أن تؤدي الصلاة حقيقة كما أرادها الله تعالى بخشوع تام وبأركانها وشروطها حتى تؤدي ثمارها وتجد لها أثر في نفسك. ومن ثم لا بد أن يكون لك أثر آخر، وهو إحساسك بكل المسلمين وبجراحاتهم وتعلمك لواقعهم أينما كانوا. ما تقول والله أنا كويتي ما يهمني غير الكويتيين، ما تقول والله أنا في الخليج غير الخليجي ما يهمني، ما تقول أنا عربي الأعاجم ما يهموني، ما تقول أنا طريق السجناء لا يهموني. لا، مثل المؤمنين كلهم حتى الظالم. قالوا يا رسول الظالم، قال تأخذ على يده تنصحه وتوجهه، المظلوم تنصره، وبذلك تتحقق مفاهيم العبادة. لا تكن عباداتنا عبادات طوطمية جوفاء كهنوتية طلاسم كعبادة النصارى يدونها يوم الأحد في الكنائس وليس لها دخل ولا أثر في حياتنا اليومية. إن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة هو بسبب فصل السلوك عن العبادة، جعلوا السلوك شيء، بار المسجد يعملون شيء وداخل المسجد شيء آخر، ممكن يصلي ويكذب، ممكن يصلي ويغش، ممكن يصلي ويرابي. السلوك والتعامل هو جزء من العبادة التي أرادها الله تعالى. الإحساس بالطرف الآخر من المسلمين والتعلم لآلامهم هو جزء من العبادة، وهو دليل على أثر العبادة في نفسك. فكلما أثرت العبادة في نفسك كلما تأثرت باقي النفوس البشرية وجعلت هذه النفوس نفسا واحدة، كما قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة. هذا مفهوم إلهي، كل النفوس نفس واحدة، النفوس كلها فيك وأنت موزع في كل النفوس. نسأل الله عز وجل ولجميع المسلمين الهداية وليوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والسقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم كل المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.